بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني إلى أن قال في باب القسم: وعن عائشة أن سودة بنة زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. وعن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. باب الخلق.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغر العظيمة وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على ذي الأخلاق العظيمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهاجه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلق بالقسم، ويقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بن زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. إذن ففيه وهب المرأة يومها وليلتها وحقها لامرأة أخرى من ضرائرها، فإن ذلك جائز وعمل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر في القسم اليوم، وإنما اليوم تبع لليلة، فالأصل في القسم وعماد القسم هو الليل، هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، وجعلنا الليل لباسا، فالنهار يكون تبعا لليل، أنه وقت التردد والانتشار في قضاء الحاجات والسعي على المطالب المختلفة. ولا يرتب القسم على الليلة واليوم الذي تليه أو أن يرتب على الليلة واليوم الذي يليها. وهذا الذي عليه مسار الاعتبار الشرعي من أن الليلة قبل اليوم أن تدخل من غروب الشمس. فهذا اليوم مثلا يوم السبت، فليلة السبت ليست الليلة المقبلة، ولكن ليلة السبت هي الليلة التي مضت في البارحة، ومن حين غربت الشمس دخلت ليلة السبت. وهكذا واليوم يوم السبت يستمر إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج يوم السبت وابتدأت ليلة الأحد، وهكذا كما هو المعلوم في رمضان وغيره، إلا ما كان من تعبير الفقهاء عن ملك قوت يوم العيد وليلته. لكن الأولى والأفضل أن يجعل اليوم تبع لليلته الماضية. وهكذا وسبب ما وهبت سيدتنا سودة رضي الله تعالى عنها ما جاء في أبي داود وعند غيره أنها لما كبرت في السن وضعفت وخافت أن يطلقها صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه ليس لي حاجة للرجال ولكني أحب أن أحشر في نسائه صلى الله عليه وسلم، يعني أن أدوم زوجة له حتى أموت أو ينتقل صلى الله عليه وسلم، وأحشر يوم القيامة في زمرة أمهات النساء صلى الله عليه وسلم. فوهبت يومها لسيدتنا عائشة رضي الله عنها، فكان النبي يقسم لسيدة عائشة في خلال 9 ليالي التي يمر بهن فيهن على نسائه بليلتين، ليلتها وليلة سودة. فإن كانت ليلتها تليها فيبقى ليلتين متواليتين، وإن كانت ليلة الوائبة تختلف، فليس له جمعهما إلا برضا بقية الأزواج، وإلا يأتي في الليلة ثم عندما تأتي ليلة الثانية يأتيها، وهكذا. لا إله إلا الله. وهذه سيدتنا سودة هي أول من دخل بها صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة، ولم يتزوج في حياة السيدة خديجة غيرها، ثم بعد وفاتها تزوج فدخل على سودة بنت زمعة بمكة المكرمة، ثم هاجر فدخل على عائشة. فقول السيدة عائشة في مرد عنها أن تزوجت قبل سودة بنت زمعة، فالمراد والعقد ليس دخول مدخول، فكان لسودة أولا، أما العقد تقدم في مكة المكرمة بعد وفاة السيدة خديجة بمدة، عقد صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر، ثم عقد على سودة بنت زمعة، ولكن دخل على سودة بمكة المكرمة ولم يدخل على عائشة إلا بعد الهجرة، إنما تقدم عقدها وهي صغيرة، وهي ابن 6 سنوات، فلذلك لم يدخل بها، وإنما دخل على السيدة زوجة وكانت معه بمكة المكرمة تلك 3 سنوات، ثم هاجر، ثم كان زواج السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فمعنى كلام السيدة عائشة وكانت امرأة تزوجها بعدي تقصد في العقد، عقد عليه بعد، أيوة. وأما في دخول عليهن فبالاتفاق كان قد دخل على السيدة سودة في مكة المكرمة. وهبت يومها في لفظ عند في البخاري يومها وليلتها، وتبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أسنت وخافت أن يفارقها، وقالت يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك منها. و وهذا الثابت في سنن أبي داود وغيره هو أصح مما جاء عند ابن سعد، وإن كان جاء إذن بسند رجال ثقات، إلا أنه مرسل. النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه وقالت والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، فأنشدك الذي أنزل عليك الكتاب، هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ شي تعرضت لسخط الله ورسوله؟ قال لا. قالت فأنشدك لما راجعتني فراجع. قال فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة، ولكن الأصح ما تقدم أنه لم يسبق منه طلاق لها، وإنما خافت هي أن يفارقها وقد عجزت وكبرت، فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوهب ليلتها لعائشة. وهكذا كما كان أيضا في بعض أسفاره، بل في حجة الوداع، وقد حمل أمهات المؤمنين كلهن، ثم إنه لحاجة عند بعض أمهات المؤمنين تقضى على يد السيدة عائشة، قالت لها تقضي الحاجة الفلانية وليلتي يعطيك إياها، يعني ليلة واحدة في هذا السفر ما هو كل مرة. ف قضت لها حاجتها. ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي يبيت فيه وجد عائشة، قال ليست ليلتك؟ قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إن فلانة يعني ليلتها هذه قد قضيت لها حاجة كذا وأعطتني ليلتها هذه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه كان متابعة تسويته بينهن وقسمه صلى الله عليه وسلم بينهن في أسفاره وإقامته. أما بحكم السفر فسيأتي. الله لا إله إلا الله. فإذا أرادت الرجوع في حقها فهل لها أم لا؟ فإن قيل إن الحق لا يتجدد فقد وهبت، والواهب ما يرجع في هبته، وإن قيل أنه يتجدد في كل نوبة فلها أن ترجع عن ما وهبته. وكذلك فيما ذكرنا أن تهب ليلة معينة لا في كل مرة، فلا يكون إلا ذلك. وهذا إذا وهبت ليلتها لواحدة من الضرات. فأما إذا وهبت ليلتها له، قالت له خلاص أنت ما في من جهتي والليلتي خذها، فالحكم كذلك أن له أن يخص بها هذه الليلة المهبلة من شاء من بقية نسائه، كما إذا قالت له هبها لمن شئت من نسائك. وقال آخرون لا، إن قالت له هبها لمن شئت فله حق أن يهبها لواحدة منهن، وإن لم تقل له ذلك صارت ليلتها كالمعدومة ويدور على بقية النساء بعددهن الباقي فقط، ولا يحسب ليلة هذه، فكأنها صارت غير موجودة. ولكن المعتمد في أن له حق أن يخصص بها من شاء إذا وهبتها له، واشترط الآخرون أن تقول له هبها لمن شئت من نسائك. فإذن تبين أنه يجوز إذا كان يوم الواهبة مواليا في القسم لليلتها اليوم الموهوب لها أن يوالي الزوج بين اليومين بلا فصل للموهوب لها. أما إذا كان نوبتها تجي في يوم آخر ليس مواليا ليوم ليلة الموهوب لها، فلا يكون عند الموهوب لها اليوم إلا يوم واحد، ثم في وقت نوبة الأخرى يأتي إليها يوم واحد كذلك. ها أيوة. إلا إذا استرضى بقية نساء فقدم اليوم فليكون يومين متواليين عند هذه، فبرضا بقية النساء يجوز ذلك. أيوة. ثم إن الموهوب لها إذا قبل الزوج الوهب فليس لها الامتناع الموهوب لها، تقول أنا ما بغيت ليلة، فإن لم يقبل الزوج يجوز لها أن ترفض الهبة، فتصير تلك بعد ذلك المعدومة في 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 ليلتها. أما إذا قد وهبت لفلانة وقبل الزوج فالموهوب لها ما لها حق أن ترفض ذلك، لأن هذا يرجع بعد هذا الهبة إلى حق الزوج سواء. فالمسألة من المسائل المعلومة المتفق عليها أنه يجوز لإحدى زوجات رجل أن تتنازل عن قسمها أو تهب حقها لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا بإسقاط تلك الليلة. أيوة. ويقول بعض الشافعية إن هذه الهبة ليست على قواعد الهبات، ولهذا لا يشترط فيها قبول الموهوب لها أو رضاها، بل يكفي رضا الزوج، لأن الحق مشترك بينه وبين الواهبة، بين الواهبة وبين الزوج، فإذا قبله فله ذلك. فإذا وهبت ليلتها لجميع الضرائر قتل البخلها للباقيات وافق الزوج صار القسم بينهن كما أنها غير موجودة هذه، فهذا الوهب للجميع. وإذا وهبتها للزوج فتقدم معنا أن له الحق أن يخص بها من شاء منهن كما إذا قالت له اجعلها لمن شئت. المحنى إلى القول الثاني أنه إن لم تقل ذلك سقط حقها وصارت موهوبة لجميع الضرائر الباقيات. جاء في قول ذكره بعض الشافعية أنه إذا وهبت ليلتها له فإنه عندئذ عليه أن يوزع هذه الليلة بينهن بأن يجعلها كالمعدومة أو يجعل في كل نوبة ليلتين عند واحدة من الباقيات، يعني يوزع ذلك. فهكذا يقول بعضهم أنه إذا قالت له ضعها حيث شئت فليس له، يجعل ليلة الموهوبة له حيث شاء، بل يسوي بينهن ولا يخصص فتكون كالمعدومة. وإذا وهبت الزوجة ليلتها لواحدة معينة جاز ذلك وتقدم الحكم فيه، وأن المعتمد أنه إن كان في النوبة موالية لليلتها جمع بين اليومين وإلا فلا. في قول عند الشافعي وهو جيد عند الحنابلة أنه يجوز الإجماع بين الدين لأنه ما في ضرر ولا شيء داعي للتفريق، لكن الأول هو المعتمد أن يخص بالليلة في نوبتها عندما تمر بها. وبما أسلفنا أيضا من ذكر القصة التي حصلت في حجة صلى الله عليه وسلم أنه سيدة عائشة طلبت منها سيدتنا صفية أن ترضي عنها صلى الله عليه وسلم في حادثة وحصلت وقعت، فقامت لها بذلك فوهبتها ليلتها فجاز، فدل على أنه يجوز أن يكون وهب الليلة بمقابل، لكن المقابل هنا غير مال. فالمعتمد عند جمهور الفقهاء أنه لا يجوز لواحدة من الضرائر أن تسلم مال للثانية وتشتري ليلتها دبلها، ولا من الضرة ولا من الزوج، فإذا أخذته لزمها رده واستحقت القضاء، فليس بمنفعة ملكتها. ولكن نص الحنفية الحنابلة غيرهم على أنه إذا كان الإرضاء بغير المال، إذا كان العوض غير المال جاز ذلك، وجاءوا بحديث سيدتنا صفية عليه رضي الله أنها أخبرت سيدنا عائشة النبي بذلك ولم ينكر عليها ذلك. ولكن رأى المالكية أنه لا ضرر في أخذ العوض، فإذا أرادت أن تأخذ عوض مقابل وهبها ليلتها فلها ذلك، سواء أخذت العوض من الزوج أو من الضرة أو من أجنبي أو من غيرهم، أخذت عوض على أن تهب يومها وليلتها لواحدة أخرى. وأورد لنا حديث عروة بن الزبير قال قالت عائشة يا ابن أختي، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر فهو ابن أختها، قالت يا ابن أختي كان صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القاسم في مكثه عندنا، أي في وقت الجلوس معنا والمبيت. قالت وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، يدور علينا، وغالبا يكون بعد العصر من غير مسيس، كما جاء في الرواية الأخرى من غير وقاع، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيد عندها. رواه أحمد، وفيه تفقد نسائي بالمرور عليهن صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ما يذكره الفقهاء من أنه يجوز أن يرى الأخرى في ليلة غيرها، ولكن من دون مسيس، من دون جماعنا. فالنوبة لا تمنع أن يذهب إلى باقي زوجاته للنظر في حاجة أو ترتيب شيء من أمورهن إلى غير ذلك، وقد يجمعهن صلى الله عليه وسلم في بيت واحدة منهن فيجلس معهن ويحدثهن، وفي الغالب أن يمر على كل واحدة في مكانها الذي هو فيه، حتى جاء بعد ذلك أمر التظاهر الذي تم من بعض نسائه بما اقتضته البشرية، بأنه في بعض ساعات عصريته يمر على بيوتهن فيحدث الواحدة منهن ويسأل عن أمره ويخرج إلى الثانية والثالثة. فرأوا أنه تأخر يوما في مسكن سيدتنا زينب، فتتكلم سيدتنا عائشة مع سيدتنا حفصة وتقول ما له يتأخرنا، إيش الذي أخره؟ فعلم أنه كان جاءها شيء من العسل طيب، فكانت تأخذ العسل وتقدمه إليه، فزاد الوقت في جلوسه عندها على مدة ما تقرب العسل ويأكلها عن الباقي. فقلنا كيف نمنع أن يزيد وقت عندها؟ قال يقولي له إذا جاء عندك هل أكلت مغافير نوع من بعض الشجر له رائحة، سيقول لك لا، إنما سقتني زينب عسل. فقولي له أكل نحله العرفط، هذا نوع من الشجر، إذا أكله النحل تأتي رائحة في العسل. وكنا يعلمنا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يشق عليه أن يجد أحد منه رائحة، فإنه سيمتنع بعد ذلك عن تناول عسلها مع بيت آخر عندها. وافقت حفصة سيدتنا عائشة على ذلك. فلما جاء عندها قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال له، قالت فإيش أكلت في عندك الرائحة؟ قال ما إنما سقتني زينب عسلا. قالت أكل نحله العرفط، هذا العسل نحل جنى من العرفط فأحدث الرائحة. فجاء عند الثانية فقالت له مثل ذلك. لما جاء اليوم الثاني عند السيدة زينب وقربت العسل قال لا حاجة لي به. وفيهن نزل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين وما كتب عليك ظهير. وفي مع سبب آخر لا إله إلا الله. قال سيدنا بن عباس وأردت أن أسأل عمر من المرأتان اللتان تظاهرتا على صلى الله عليه وسلم. قال فما وجدت فرصة في شغلي بالخلافة إلى سنة فخرجت معه في سفر فقدمت له الماء ليتوضأ صبح. قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال عائشة وحفصة. فإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل يصحبونه وملائكته بعد ذلك ظهير. صلى الله عليه وسلم محمد وآله. علم أنه يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها وسواء في بيت واحد أو مر عليهن إلى بيوتهن ومساكنهن. وفي الحديث حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عائشة رضي الله عنها قد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. وفرق بعضهم بين الدخول في النهار أو في الليل وأجازه في النهار دون الليل كما هو في الحديث سواء. إلا أنه قد يكون بعض الناس عنده عمل حراسة وغيره في الليل وهو فارغ في النهار فهذا يتحول عماد القسم في حقه إلى النهار لأنه وقت فراغه. وهكذا يقول الشافعية والحنابلة وفق معهم بعض الحنفية أن لمن كان عمله الليل وكان النهار سكنه كنحو حارس يكون النهار وقت سكونه فهو الذي عليه الاعتماد في القسم. أما الليل وقت عمله فتحول في حقه إلى مثل النهار في حق غيره ولهذا اذكر عن الشافعي قال إنما القسم على المبيت كيف كان المبيت. فالنهار يدخل في القسم تبع للليل. ولهذا قالت سيدتنا عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي في بيتي وفي يومي وإنما قبض بالنهار ولم يقبض بالليل صلى الله عليه وسلم. كان فاضت روحه عليه الصلاة والسلام في النهار. وهكذا فإذا علمنا أن أقل الوقت في القسم يوم وليلة فلا يكون أقل من ذلك ولكن أكثر مدة القسم. يقول المالكية والحنابلة القسم بين الزوجات يكون ليلة وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن. فإن رضين بزيادة على ذلك جائز. والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قسم بينهن ليلة ليلة ليلة. فإذا كان أراد أن يجعل أكثر من ليلة يجوز ذلك عند الجمهور إلا أنه ينبغي أن لا يزيد على ثلاث ليال. وقال بعض العلم يجوز أن يزيد على ذلك لكن يجعل كل واحدة مثل الأخرى كأسبوع بأسبوع بأسبوع أو شهر وشهر وشهر إلى غير ذلك. فالأفضل في القسم ليلة 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 وهذا أفضل لأنه قد يكون عند بعض الناس أن بعض زوجات في بلد بعضهم في بلد آخر فيذهب ويسافر ولا يسافر كل ليلة من بلد إلى بلد فيجعل وقتا أطول من ذلك. و يقول بعض أهل العلم أنه يكره أن يزيد على 3 ليال في القسم، ثم أنه إذا أراد السفر فيقرع بين نسائي من خرجت قرعتها كان له السفر بها دون الباقيات، وكان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم في عامة أسفاره إلا في حجة الوداع فأخذهن كلهن صلى الله عليه وسلم. فإذا سافر بإحداهن بقرعة فلا قضاء للباقيات، وإن سافر بغير قرعة فعليه القضاء للباقيات. فإذا سافرت الزوجة، فأما إن كانت من غير إذن ورضا فهي ناشزة ولا حق لها في القسم، وإن كانت برضا فإن كانت في حاجتها فلا قضاء لها، وإن كانت سافرت من أجل حاجته هو فعليه إذا عادة يقضي لها ما كان فات عليها. ويقول الحنفية إذا كانت إحدى زوجاته مطلقة طلاق رجعي فإنه يحسب ليلته، قال غيرهم لا، هي مطلقة وإن كانت في عدة رجعية ولا يحسب لها ليلة. فإذا أراد أن يقسم بين عدد من النساء بأن تزوجهن دفعة أو في يوم واحد فمن أين يبدأ؟ يقول الحنفية والمالكية أن البداء في القسم للزوج يبدأ بأيتهن أراد ثم يدور عليهن. قال الشافعية والمعتمد عندهم وكذلك الحنابلة عليه أن يقرع، والتي تخرج قرعتها يبدأ بها، وهكذا والثانية والثالثة، واعتبار القرعة كما كاعتبارها في السفر. وقد قال سبحانه وتعالى في اختلاف ساداتنا الأنبياء والعلماء في كفالة السيدة مريم أنهم ألقوا أقلامهم أي قرعة بينهم، من يخرج تخرج عند من، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهكذا جاء في اعتبار القرعة عند الشافعية والحنابلة في كثير من الشؤون، ومن جملتها السفر، ومن جملتها ما ذكرنا يبدأ بمن. وينبغي أن يكون لكل منهن مسكن، وهو فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك إذا كان في المسكن سعة ومصالح متعددة تستقر كل واحد بمصلحة جاز أن يجعلهن في تلك الدار، وقد يختلف الأمر باختلاف حاجتهن واعتبارهن. ويجوز أن يسكن في خارج مسكن ويسكن هو في مسكن، ويستدعي كل واحدة في ليلتها إلى مسكنه، والأول هو الأفضل وهو عمل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، يدور عليهن في بيوتهن ومساكنهن. وهكذا ما أشار إليه الحديث من القرعة في السفر، فيقول الحنفية له أن يسافر بمن شاء، فيسافر الزوج بمن شاء منهن، والأولى أن يقرع بينهن، وهذه القرعة واجبة عند الشافعية وعند الحنابلة. لكن يقول الحنفية أنه له أن يسافر بمن شاء من زوجاته، وكذلك قال المالكين أراد الزوج أن يسافر بإحدى زوجته أو إحدى زوجاته اختار من تصلح لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحو ذلك، إلا إن كان سفر حج أو غزو فيقرع بينهم، لأنه سفر قروبات، والمشاحة تعظم في القروبات والرغبة في الخيرات. لكن يقول الشافعية والحنابلة ما يجوز أن يسافر إلا بقرعة، بعض زوجاته دون الباقيات إلا بزوج بقرعة أو رضا الباقيات، إما استرضى الباقيات أو يقرع بينهن، هذا معتمد الشافعية والحنابلة، ولا فرق بين سفر طويل أو قصير. وفي قول عند الحنابلة ليس للزوج يستصحب بعض زوجاته بالقرعة في السفر القصير، لأنه في حكم الإقامة قال، وليس للمقيم تخصيص بعضهن بالقرعة. فإذا سافر بأكثر من واحدة فعليه التسوية بينهن في السفر كذلك كما هو في الحضر، وكل ذلك كما هو معلوم في السفر المباح. وختم لنا الباب بحديث قرع صلى الله عليه وسلم بين النساء، رزقنا الله حسن الاقتداء به والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه، وأحياء سيرته وسنته في أمته وفي أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم حتى يسعدوا بالمغفرة ومحبة إلههم. اللهم وفقنا والأمة لحسن متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم والتأدب بأدابه والتخلق بأخلاقه، سر بنا في دربه واسقنا من شربه واحشرنا في زمرته، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.